بالعلم بذل الأجل تنال عمر جميل عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر من نسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. طبعا النحو وسيلة نفهم بها لغتنا ونفهم بها أو به ديننا، فلن نفهم الشريعة والقرآن وصحيح السنة إلا إذا كنا نفهم جيدا اللغة. أين التقديم؟ أين التأخير؟ هناك حذف في اللغة، هناك ذكر، هناك حال، هناك تمييز، فلابد أن أفهم. وكي أستطيع أن أفهم جيدا لابد أن أمتلك هذه الآلة، هذه الأداة اللي هي الايه؟ النحو. فالنحو ليس اكتشافا أو اختراعا، وإنما هو من كلام العرب. صحيح العرب زمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد، يعني حتى منتصف القرن الرابع الهجري، كان الناس يتحدثون بالسريقة، بالطبيعة، بالسجية. يعني ربما يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه لا يلحن أبدا في اللغة، كلامه مستقيم، خاصة البدو الذين لم يختلطوا بالعجم. وده حتى منتصف القرن الرابع الهجري. ولذلك هذه هي عصور الاستشهاد في اللغة، في وضع القواعد، يأخذون من القرآن ومن الأحاديث ومن كلام الناس ما يضبطون به هذه القواعد، حتى صار العلم كما نرى ضوابط وأحكام، هنا قواعد للتقديم، هناك قواعد للحذف، هناك جواز، هناك وجوب. لكن العرب زمان ما كانوش يعرفوا الكلام ده، كانوا يتحدثون كما نتحدث نحن بالعامية. انت وانت بتتكلم بالعامية لا تفكر فيما تقوله في ضبط القاعدة، الكلام يخرج على سجيتك، على طبيعتك، أليس كذلك؟ الجواب نعم لا، نفي النفي إثبات، هذه القاعدة. احنا هنمشي واحدة واحدة من البداية، ولكن إذا سئلت بالنفي تجيب إيه؟ وإن أردت أن تثبت تقول إيه؟ بلى، كما قال ربنا عز وجل ألست بربكم؟ قالوا بلى. لو قالوا نعم يبقى هذا نفي للمعنى، تغيير للمعنى، أي بلى أنت ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى احنا نفهم ونحب القرآن، بنحبه. طب عشان نستطيع أن نفهم القرآن لابد أن نفهم لغة القرآن. في مقدمتي أقول إن الاستعمار، أقول إن ولا أقول أن، أقول إن الاستعمار، طالما إن وقعت تحت بعد مقول في مقول القول أقول إن، أكثر الهمزة خليها تحت، أقول إن الاستعمار هو سبب البعد عن اللغة العربية. والإعلام زمان كان بيصور الخوجة بتاع اللغة العربية أو مدرس اللغة العربية بطريقة لا تليق، ليست بمهذبة، بيطلعوا كده شخص مهرج زي بيقولوا كوميدي، بيهزر ويضحك وعايز فتة وعايز ياكل. وسبحان الله وطريقة التدريس الآن في المدارس تجعل ما بين الطالب وما بين الأستاذ فجوة، تجد معظم التلاميذ حتى المتفوقين لا يحبون النحو، يقول أنا أحب اللغة العربية ولكن النحو يعني. هو ما دام لم يحب النحو، طالما ما يحبش النحو هو لا يحب اللغة العربية، لأن النحو هو صميم اللغة العربية، به أعرف أين الحال، أين التمييز، أين الفعل، أين الفاعل، هل هذه الجملة اسمية أم فعلية، طب ما الفارق بين الجملة الاسمية والفعلية؟ عندما أسمع قول الله تعالى في القرآن الكريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لو أنا لا أعرف القاعدة أفهم خطأ. وإذ ابتلى إبراهيم، إبراهيم هنا إيه؟ منصوبة إيه؟ إبراهيم في فتحة، تمام؟ ربه يبقى في تقديم وتأخير، تمام؟ فلما أفهم القاعدة وأفهم أن اللغة فيها شجاعة، فيها مرونة، فيها تقديم، فيها تأخير، فيها حذف، وأفهم جيدا، أستطيع أن أفهم عندما أقرأ في القرآن، عندما أقرأ في سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، عندما أريد أن أبلغ معلومة ما أو أقول معلومة أفهم ما أقول. لكن كله عند العرب كده، الحال زي التمييز زي المفعول به، المسألة مش يا عم تتكلمني بالنحوي، هو النحوي خطأ، هي بالنحوي، يعني الناس اللي يقولك هتكلمني بالنحوي ده كلام مش مضبوط، حتى هو لما بيجي يتريق بيتريق خطأ، هو النحوي ليس هذا بنسب، إنما أنت هتكلمني بالنحوي هو نحو، تمام؟ والنحو هو الطريقة التي كان يتكلم بها العرب أو نزل بها القرآن. فنحن ننحو نحو هذه اللغة، نحاكيها، نقلدهم، هناك قوالب لابد أن نتعرف عليها. طبعا أنا لا أريد أن أطيل في مقدمات نظرية ومتى وضع النحو ولماذا وضع النحو وأهمية علم النحو، كل ده المفروض يكون معانا، والمفروض نبقى عارفين ده، إن النحو بدأ أبو الأسود الدؤلي في بعض الروايات، هذا الإمام على عهد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في جمع الناس أو جمع اللغة من أفواه الناس، وأتى بكاتب حاذق فقال له إن رأيتني أضم فمي فضع نقطة مثلا على يمين الحرف، نقطة، ما كانش إيه ضمة وفتحة وكسر، ومنها جاءوا بالفتح والضم والكسر، أضم أفتح أكسر، تمام؟ إن رأيتني أضم فمي فضع نقطة أعلى الحرف. والقرآن عندما كتب على عهد سيدنا عثمان بن عفان لم يكن منقوطا، كانش فيه التاء والثاء والباء، كان كلها بتكتب زي الايه زي الطبق كده، ولكن عشان القرآن بالتلقي مشافهة كانوا يقرؤون وكانوا عربا، فكان يسمع من شيخه ويردد ما يقوله الشيخ حسب ما اتفق، لأن القرآن متواتر، هكذا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قرأه أصحابه، هكذا وصل إلينا بالتواتر. سبحان الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل هو الذي تعهد بحفظ القرآن الكريم، ولله الحمد والمنة، وكذلك حفظ السنة النبوية، لأنها وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما وجد أبو الأسود الدؤلي هذا الإمام الخطأ يدب ويشرئب على ألسنة الناس ويتفشى اللحن بسبب اختلاط العرب بالعجم، تعرفين كان في فتوحات إسلامية وكان في مجد عربي إسلامي، يعني في شد وجذر، والعرب وصلوا إلى الصين وإلى فرنسا وإلى إيطاليا وإلى إسبانيا، اللي كانت الأندلس والبرتغال حاليا، لكن زمان كان اسمها الأندلس، سبحان الله. فوصلوا بالخيول، لكن عندهم طائرات ولا سفن، فكان في مد في الفتح الإسلامي، وفي نفس الوقت كان في اختلاط، العرب يختلطون بغيرهم، فهؤلاء يتأثرون بهؤلاء وهؤلاء يتأثرون بهؤلاء. إن لم توضع القواعد لضبط اللغة فيدب اللحن في أي شيء، في أخطر شيء، في إيه؟ في القرآن الكريم. فعلا سمع رجل يقرأ إن الله بريء، إن الله بريء من المشركين، وإيه بالكسر، وقال إيه ورسوله، يا خبر أبيض ورسوله، إزاي يعطف إن الله بريء من المشركين ورسوله؟ لا، هي ورسوله، تمام، دي واو استئناس مش واو عطف. فبدأ أبو الأسود يضع قواعد النحو، ليس تأليفا، يعني مش هو قاعد عمال يقول ايه الجملة كذا، لا، هو كل ما هنالك هو بدأ يجمع من كلام الناس اللغة كيف ينطقونها، يبقى لأنها سليقة، هو يستقرئ ما يقوله الناس، ناس تنطق قال المسلمون، تبقى ليه المسلمون، ما ينفعش تأتي ليه المسلمين، مش زي ما الناس كده كل كلامهم انا شفت ابوك، انا رأيت ابوك، قال ابوك، انا مررت بابوك. العامية بتاعتنا اللي كسرت الدنيا دي، والناس دلوقتي بقى عندها ابوك زي اباك زي ابيك، يعني لا حرج، يا ريتها جت على كده. شاهد في الكلام انه بدأ بالفعل يجمع من ألسنة الناس، وبدأ الناس يهتمون إلى أن وصل العلم إلى ما هو عليه، علم له قواعده وله أحكامه وله قوانينه. طبعا الشاذ عند النحاة خلاف الشاذ عند القراء، هم اختاروا ما اتفق عليه في الغالب ما تواتر على ألسنة الناس. طب ما في لهجات فيها اختلافات صوتية، ده بيرفع وده بيجر وده بينصب، لكن هم رأوا لغة القرآن هي اللغة المشتركة التي نزلت ويفهمها كل العرب، فهذا من تميم وهذا من قريش وهذا من طي، قبائل عربية، كل واحد منهم إذا ذهب إلى قبيلته تحدث بلهجته بلغته، يسمونهم أهل اللغة هذه اللهجات لغة، تحدث بلغته زي ما بيحصل عندنا، إذا أردت أنت وأنت من الصعيد أن تتحدث باللغة العربية استقام لسانك على لغة يفهمها الكل، أما إذا عدت إلى قريتك ربما تتحدث ببعض الكلمات أو ببعض الألفاظ لا يفهمها إلا ذوك، الناس اللي هم معشرينك. يعني لو شفت اثنين انت مغاربة بيكلموا مع بعض باللغة العربية انت لا تفهم ما يقولون، هم يتحدثون بلهجتهم، وهذا ليس عيبا فيهم، هذه لهجته ويحترمون، يفهمون بعضهم، واللغة أداة تفاهم. يعني ايه لغة؟ دي وسيلة تفاهم وأداة للتعبير عن المعاني، ما داموا يفهمون بعضهم او يفهم بعضهم بعضا فلا بأس، هناك لغة بالإشارة، هناك لغة بالتخاطب، هناك لغة بالعين. المهم أما إذا تحدثوا باللغة العربية الفصحى وهي اللغة المشتركة وهي لغة القرآن التي حفظها الله عز وجل بحفظه لكتابه سبحانه وتعالى وعز وجل، الكل يفهم. أما أنا ربما أتحدث بلهجة لو كنت من قبيلة ما أو من قرية ما لا تفهم أنت، والعكس بالعكس، سبحان الله. وهذه آية من آيات الله، أن جعل اختلاف اللغات واللهجات آية من آيات الله سبحانه وتعالى. إذن نعود إلى موضوعنا وهو النحو، ولكنها مقدمة، وإحنا لو يعني تمسكنا بالمقدمة المقدمة ربما تطول، إحنا بس عايزين نعيش الجو العام، نحن نعرف إن ده علم ليس مخترعا وإنما هو أخذ من كلام الناس الذين كانوا يحسنون اللغة في عصور الاستشهاد، وقلنا إن عصور الاستشهاد توقفت عند منتصف القرن الرابع الهجري، وتوقفت عند أصحاب هذا العلم لأن حدث هناك اختلاط بين الناس وغيرهم، بين العرب وغيرهم، من الذين أسلموا وحسن إسلامهم من العجم. سبحان الله. ولا تعجبون أن الذين كانوا حراسا لهذه اللغة كان معظمهم من العجم. سبحان الله. سيبويه لم يكن عربيا ولكنه كان مسلما، لم يكن عربيا ولكنه كان مسلما. وهو سيبويه، وهو من وهو من صاحب كتاب الكتاب الذي ألف كتابا في النحو واللغة والصرف ما ألف مثله أحد قبله وليس بعربي. فالمسألة ما فيهاش نعرات كذابة ونقول لي ده عربي لا ده مش عربي ده عجمي لا 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 لا. لما بنقول نقول هذا عجمي وهذا عربي، لا، ليس للتقليل وليس للتفرقة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبحان الله. هم أخذوا بأسباب النجاح والتفوق فأعطاهم الله عز وجل من فضله. وغيره وغيره وغيره، البخاري هذا الإمام العظيم رحمه الله في علم الحديث، هذا الرجل لم يكن عربيا ولكنه كان مسلما من بخارى، بخارست، تمام، ومع ذلك هو الإمام الجليل العالم التقي الورع الحافظ لهذا العلم الذي جعله الله عز وجل سببا في حفظه. سبحان الله. البخاري عليه رحمة الله وغيره وغيره وغيره. إذن نعود إلى الكلام المفيد وهو النحو. فنحن سننفو نحو هؤلاء الذين تحسنت ألسنتهم بكتاب الله عز وجل. وخير أداة قبل القاعدة أن تتحسن لغتك، أن تتحسن لغتك، هو قرآننا كتابنا. إن أردت أن تتقن اللغة العربية فلا تنفك، لا تنفك عن القرآن، لا تبتعد عن القرآن، لا تبتعد عن صحيح السنة النبوية. اقرأ كثيرا كثيرا واحفظ كثيرا من الأشعار التي لا تخفش الحياء بعد القرآن والسنة. وكان سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه يفسر القرآن بكلام العرب، فهذا لا ضير، لا ضير ولا حرج. ولكن أن تجعل الشعر غاية تترك القرآن وتترك السنة وتمشي كما يمشي البعض بديوان رجل، بديوان رجل لا علاقة له بالدين بتاتا، وتقول أنا أديب ولي حظ في الشعر والأدب، وإن سئلت عن القرآن وعن السنة تقول لا أدري الله أعلم، صحيح، ولكن هذا هو حاله دائما. إذن اللغة هي وسيلة التفاهم وأداة التعبير عن المعاني. هذه اللغة من أي شيء تتكون؟ تتكون من كلمات. الجملة في اللغة العربية أو حتى في غير العربية تتكون من كلمات بعضها بجوار بعض، ويرتب بطريقة يفهمها الناس، ترتب بطريقة يفهمها الناس. أنا عندما تأتي بكلمة أو جملة ولكنها يعني مقلوبة الأحرف، مقلوبة الترتيب، الناس لا يفهمونها، هذه ليست بلغة. لأن شريطة أن تكون اللغة لغة أن يفهمها، أن يفهمها الناس، أن يفهمها الناس، لغة التفاصيل. أما إذا تحدث الإنسان بكلام لا يفهمه البعض أو لا يفهمه الكل فربما نقول إنه يهزي أو ليس بعاقل. واحد بيخطرس سكران نايم محمي في حمى عمال يقول كلام ولكن ربما لا تفهم منه كلمة مطلقة، كلامه مش كامل، كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، فده ليس بكلام، ليس موضوعا، لا، هذا ليس موضوعنا. موضوعنا هو اللغة المفهومة أو اللغة المفيدة، الكلام المفيد. إذن الجملة تتكون من كلمات. أقل الجمل في عدد الكلمات كلمتان، قد يكون كلمة منهما تكون كلمة منهما مذكورة والأخرى مقدرة، كما أقول استقم وأسكت هذا كلام أم ليس بكلام؟ كلام. كل أنا قلت كلمة واحدة ولكنها على حقيقة المعنى، حقيقة الأمر، جملة، جملة كاملة. عندما أقول ضربته، لا، نطقت بجملة بها فعل وفاعل ومفعول في لفظة واحدة، ضربته، تمام؟ إذن أقل الجمل المفيدة، الكلام المفيد، أن يتكون من لفظتين أو كلمتين، تمام؟ أو أكثر. ولا بد أن يفيد أو تفيد العبارة معنى تاما مفيدا. إن أنا أقول مثلا استقم، كل واحمد ربك، اشكر الله، قل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أمر، تمام. وهذا يسمى في اصطلاح النحاة كلاما. لما الكلام يكون له معنى مفيدا يسمى في اصطلاح النحاة كلاما، لأن في الكلم قد يتكون من أكثر من لفظ ولكنه لا يكون كلاما مفيدا. كما تقول جاء وتسكت، من جاء؟ أو تقول كلمة مثلا وتقول محمد وتسكت، ما به؟ ماذا حدث؟ لا، هنا ليس هناك معنى لهذه الكلمة، لابد أن تكمل كلامك حتى يفهم. إذن الكلام المركب من كلمتين، أمثلة بقى على الكلام عشان يبقى فيه تطبيق. عندنا كلام من لفظين من كلمتين، الله واحد، الله واحد، تقول ظهر الحق، أو تقول استقم، أو تقول كل، نم، اشرب، ذاكر، أي أنت، في ضمير مقدر تقديره كل أنت، اشرب أنت، نم أنت، طبعا أنت لا تذكر أنت، لأن هنا لابد أن يكون هذا الضمير مستترا. وتقول عندما تعرب هذه الجملة تقول كل فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، فتفهمه من المعنى، تفهمه من المعنى. كمن يقول من بالباب، تقول أبوك، في محذوفة، أنت المفروض تقول بالباب أخوك أو أبوك، لكن لأن الكلام يفهم من الكلام السابق في السؤال فأنت لا تكمل العبارة. أمثلة على الكلام المركب من ثلاث كلمات: الإسلام دين الحق، الإسلام دين الحق، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطى الإسلام المرأة حقها، ده أكثر من ثلاث كلمات، تمام. تروى الحرية بالدماء، دي أكثر من ثلاث كلمات، والأمثلة كثيرة. وقد يعني نريد أنتم تذكرون هذه الكلمات، أن تضعوا أنتم أمثلة بأنفسكم. إياك أن تحفظ القاعدة وتظن أن لسانك قد استقام على اللغة دون أن تكرر ودون أن تقرأ ودون أن تعود نفسك على التخاطب باللغة العربية. وإياك أن تستحي، بعض الناس يظنون أنهم إذا تكلموا تحدثوا باللغة العربية الناس يسخرون منهم، هذا شأن السفهاء وليس لك به شأن. لن تذهب إلى بائع بطاطا وتقول لهم اعطني بجنيه بطاطا، أهل لن يفهمك. ولكن إذا كنت تتخاطب مع أو تتحدث مع أخي لك في الله أو مع شيخ أو مع طالب علم أو في مقام يحتاج منك أن تتحدث باللغة العربية، افعل ولا تحرم نفسك، وخاطب الناس على قدر عقولهم. إنسان لن يفهمك إذا تحدثت معه باللغة العربية، لا داعي أن تجعله في هذه الحال، والحال مؤنثة، الحال مؤنثة، تقول هذه الحال وتذكرها دون تأنيثها على الأرجح، تقول هذه الحال، تمام؟ من أي شيء تنقسم أو إلى أي شيء تنقسم الجملة أو الكلام؟ سؤال. اللغة تنقسم أو الجملة تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية كلام نحن هنقوله بعد كده بالتفصيل، احنا بس بالإيه نذكر مجمل الكلام، نعرف ان في حاجة اسمها كلام، في حاجة اسمها لفظ، في حاجة اسمها كلم، في حاجة اسمها جملة. وقد تقول كلمة وتقصد بها كلاما، وكلمة بها كلام قد يؤم، كما في ألفية ابن مالك، كما تقول خطب الإمام أو قال الإمام كلمة رائعة متميزة، هو ما قال كلمة وإنما قال كلاما، ولكن أنت تقول قال كلمة فتفرد اللفظ وتريد الجمع. إذن هناك نوعان من أنواع الجمل، جملة فعلية وجملة اسمية. الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم، وهمزة اسم همزة وصف، لا تكتب، تمام، وتنطق في البداية ولا تنطق في الوصف، تقول هذا الاسم هذا الاسم ولا تقول هذا الاسم، فهي همزة وصف لا تكتب، فإن كتبت فهو خطأ إملائي، تمام. جملة اسمية تبدأ باسم. طب الاسم ده اكيد هيبقى ليه علامات هنعرفه بعدين عشان نفرق بين الاسم وبين الفعل وبين الحرف، ما دي اجزاء الكلام، اما يكون اسم يكون اسما او يكون فعلا او يكون حرف، تمام. دي الالفاظ التي تتكون منها العبارات والجمل، اما ان تكون اسماء او افعالا او حروفا. الجملة الاسمية تبدأ باسم، كما أقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام دين الحق، تمام. يبقى دي جملة اسمية بدأت بإيه؟ باسم. الإسلام دين الحرية، ديننا يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر، ديننا ده هذه اللفظة مبتدأ اسم، تمام، واضح. الجملة الفعلية تبدأ بإيه؟ بفعل، أيا كان مضارعا أمرا، تمام. فماضي دي جملة، أقول أكلت، شربت، نمت، جريت، وأعظم من هذا كله أعظم من هذا كله أسلمت وجهي لله عز وجل، اطمأن قلبي بذكر الله، ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا يعني احنا قدامي امثله كثيره، ولكن معظمها كلام انشاء، انا عايز كلامنا يكون من صميم الدين، ايه حديث. لكن عندي مثلا تقدمت الحضاره، هكذا جمله طيبه لا باس بها، تقدمت الحضاره، تقدمت، تقدم فعل ماض مبني على الفتح، والفعل الماض دائما مبني، تمام، لا يعرب، ولكن حاله دائما البناء وليس الإعراب، وسيأتي ما نستعجلش. احنا دلوقتي بنتحدث، هناك كلام، هناك جملة، الكلام لابد أن يكون مفيدا. الجملة نوعان، جملة اسمية، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية تبدأ باسم، والجملة الفعلية تبدأ بفعل، كما تقول جاء محمد أو محمد جاء. جاء محمد جملة اسمية ولا فعلية؟ فعلية. لماذا؟ لأنها بدأت بفعل جاء. محمد جاء جملة اسمية. يا عم الشيخ دي هي هي، ده دول عند مين؟ عند الكل وعنده كده شربات. لا، مش هي هي. حتى في التقديم والتأخير العرب كانوا لا يقدمون ولا يؤخرون هكذا اعتباطا، إنما كانوا يقدمون ويؤخرون لحاجة ما في أنفسهم، اهتمام، حصر، قصر، مبالغة، يريدون شيئا. يعني جاء محمد، أنا أنتظر مجيء، أنتظر فعل، ناس جاية، لكن هيأتي محمد وهيأتي أحمد وهيأتي الشيخ مجدي وهيأتي الشيخ علي وهيأتي الشيخ فلان، فكمن يقف على الباب ويقول جاء محمد، جاء أحمد، جاء علي، جاء مصطفى، هو يبحث عن حدث، يبحث عن حدث، عن أمر مجيء، ينتظر حضور. لكن إذا كان ينتظر رجلا بعينه، كمن ينتظر مثلا فضيلة الشيخ عادل أو فضيلة الشيخ طارق أو مشايخنا أو مشايخنا، فتقول الرجل الذي يقف على الباب الشيخ، تخرج بالتلقائية، لا تقول جاء الشيخ، أنت لا تنتظر مجيء أي أحد، أنت تنتظر الشيخ، فتقول الشيخ جه، الشيخ جاء. طب لماذا قدمت ولم تقل جاء الشيخ؟ لأنك لا تنتظر مجيء أي أحد، أنت هناك أمر، هناك أمر أنت في انتظاره، هو يشغل قلبك وعقلك ولبك، فأنت تقدم وتؤخر وتذكر وتحدث على حسب حاجتك من المعاني. ولذلك قالوا الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى، إن لم تفهم جيدا وتعي جيدا فلن توفق إلى الإعراب الموفق، إن أنت تعرف إعرابا دقيقا ممكن يبقى المسألة كده يعني. تمام، يبقى عندنا جملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. أجزاء الكلام قلنا في بداية الكلام إن الكلام اللي هي الجملة المفيدة تتكون من كلمات، كل كلمة بجوار أختها تكون معنى مفيدا أفهم من خلاله ما تريده، تحدث أو يحدث التفاهم بين الناس، فأكلمك تفهمني، تكلمني أفهمك، وهكذا. ألفاظ، وقلنا إما أن تكون أسماء أو أفعال أو حروف. اللفظ والكلمة هي اللفظ المفرد، تعريف الكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى، الكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى، لفظة مفردة أريد من ورائها أو من خلالها معنى عايز أبلغه، مثل الأسماء، أمثال الأسماء خالد، عفور، دي أسماء. طب الأفعال يقوم، يسير. طب الحروف في، إلى، عن. تمام، يبقى هذه كلمات، فالكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى. هذه الكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، دي أجزاء الكلام. إما أن تكون اسم أو فعل أو حرف. تمام؟ ما معنى الاسم؟ يعني ايه اسم؟ احنا يبدو ان الامر في الاول ايه جاف، لكن هي دي طبيعة الاشياء. بعد كده هنيجي ونأتي على امثلة عملية، ايات قرآنية، احاديث، حتى ولو اشعار، ونطبق عليها هذه القواعد. ولكن في البداية لابد ان اتعرف على مكونات الدار. انا ادخل دارا، هذا المكان الذي يسمى بالنحو أشبهه بالبيت، هناك سقف وهناك أرض وهناك جدران وهناك أثاث يوضع في كل ركن، هنا شباك، هنا باب، هنا بلكون، هنا سقف، هنا مثلا سرير، دولاب. فعندما تتعرف على هذه الأماكن وتعلم أن هذا يستخدم في كذا، وهذا يستخدم عند الضرورة، وهذا يستخدم عند الحاجة، وهذا عند النوم، وتفهم وتعي وتتعامل مع معطيات هذا البيت وتعيش فيه كصاحب له، خلاص بيت بتاعتك، هذه بضاعتك. تمام. فنحن نتعرف على بعض المفاتيح والأسس والقواعد. كيف أفهم اللغة وأنا لا أعرف الفرق بين الاسم وبين الفعل وبين الحرف؟ لا أعرف الفرق أو العلامة المميزة للاسم. أقول في يجري وعلى يشرب، ما ينفعش. هذه الحروف اليشرب ما ينفعش. هذه العلامات تختص بالاسم ولا تختص بالفعل. فللفعل علامات وللاسم علامات وهكذا. بداية نعرف معنى الاسم. يعني ايه اسم؟ ويعني ايه معنى اسم؟ الاسم ما يدل على شيء يدرك بالحواس أو بالعقل. الاسم هو ما يدل على شيء يدرك بالحواس، بالعين، تمام، بأشوفه أدركه. أنا شايفك قدامي رجل، بعيني رأيتك رجلا، أسأل الله أن تكون كذلك. تمام. ترى طفلا بالحواس، تسمع بأذنك صوتا فتعلم بالسمع، بالسمع. إن كنت لا ترى كان هناك جدار أو كان لا يرى، ولكن سمع فيقول هذا صوت رجل، أو يقول هذا محمد، هذا علي. بعض الناس نراهم ونعرفهم قد لا يرون بأعينهم، ولكن إذا أحسوا أنفاسا قالوا هذا فلانا، هذا فلان، بالأنفاس وليس أن يسمع. هذا نفس فلان، هذه خطوات فلان على السلم. يقول لك فلان طالع، من أين له بهذا؟ هو علم هذا. فالاسم ما يدل على شيء يدرك بالحواس أو بالعقل. طب الزمن جزء منه؟ لا، وليس الزمن جزءا منه. فهمها دي، لان الزمن هنحتاجه هناك عند الفعل، مش هنحتاجه هنا عند الاسماء. لما اقول رجل، هل هناك ماضي او مضارع او امر في كلمة رجل؟ طب الماضي والامر والمضارع ده فعل، زمن. اكل فعل ماضي في المضي، يأكل الآه كل أمر. ولكن عندما أمرك أن تأكل ربما لم تبدأ الفعل إلا بعد الأمر. نم، أنت كنت لسه صاحي. اشرب، لسه ما شربتش، هذا أمر. تمام. نعود إلى الاسم، ما يدل على شيء يدرك بالحواس أو العقل وليس الزمن، وليس الزمن جزءا من. احفظها دي هتفيدك. تمام. طب اديني مثال لما يدرك بالحواس. رجل، امرأة، بنت، بيت، جدار، بستان، نهر، حديقة، ثوب، جلباب، يد، قدم، ساق، شعر، أنف، عين، أذن، كثيرة جدا لا حصرة لها، هي الكلمات التي نستخدمها في حياتنا. طب ما يدرك بالعقل؟ حرية. أتعرفونها؟ حرية، طمأنينة، إخلاص، نظام، عدل، مساواة، تمام، علم، جهل. هذه لا تراها بعينك، لا تستحضر شخصا ما عندما تقول علم له شكل معين، جهل له شكل معين، حرية لها شكل معين. هذه أسماء ولكن تدرك بالإيه؟ بالعقل، ولا تدرك بالإيه؟ بالحواس. إذن الاسم ما يدل على شيء يدرك بالعقل أو بالحواس أو العكس، يدرك بالحواس أو العقل، وليس الزمن جزءا منه. قدم مؤخر مش مشكلة، يعني ما تقدم العقل على الحواس هو ليس قرآنا، المهم أن تفهم المعنى. لا نريد أن نكون حفظة نحفظ الكلمات ولكن لا نفهمها، لا نفهم. ليس شرطا أن تؤدي العبارة كما هي الآن، أديها كما شئت، ولكن أن تعلم أنه اسم يدل أو يدل على شيء يدرك إما بالعقل أو بالحواس وليس الزمن جزءا منه. الفعل، ما معنى الفعل؟ الفعل ما يدل على حدوث شيء. هناك قلنا على شيء ولم نقل على حدوث، ما يدل على حدوث شيء والزمن جزء منه. يبقى الفعل له ركنان، حدوث وزمن. شيء يحدث فعل، حركة، تمام، ضد الثبات، يجري، يمشي، يأكل، ينام، يفعل شيئا، يشرب الشاي، يبتسم، يتكلم، يغضب، يصور، في حركة. هذه الحركة، هذا الحدوث مرتبط بزمن، يعني إما أن يكون في مضي أو يكون في حاضر أو يكون في مستقبل. تمام؟ وصل؟ طب أمثلة على بعض الأفعال، قلنا بعض الأمثلة لمن أراد أن يكتب. استقم، استقم بالمناسبة فعل أمر ولا ماضي ولا مضارع ولا إيه؟ أمر عظيم. يتقن، يتقن من الإتقان. شكر، وعندنا ثلاثة أمثلة، واحد مضارع، واحد ماضي، واحد أمر. شكر ماضي، يتقن مضارع، استقم أمر. الحرف، ما معنى الحرف؟ ما يدل على معنى غير مستقل بالفهم، يعني هو معنى. وفي ناس علماء ألفت كتبا في حروف المعاني، معنى الحروف. الحرف له معنى، مش جاي كده، مفيش حاجة في اللغة العربية تأتي اعتباطا ولكن لا يفهم بفهم مستقل. عندما أقول في وأسكت، ما لم أفهم شيء، هو يؤثر في غيره ولا يتأثر بغيره. عندما أدخل الحرف على الاسم يجره، اقول اسم مجرور بس مثلا بالكسرة او اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، محمد في المدرسة، او العصفور فوق الشجرة، تمام، وفوق الظرف مش حرف. اذا الحرف ما يدل على معنى غير مستقل بالفهم، مش لوحده، لازم حاجة تأتي معه كي افهم من خلاله شيئا، تمام، بل يظهر من وضع الحرف مع غيره في الكلام. يعني المعنى مفهموش من الحرف الا اذا وضع الحرف في سياق، في مقام، في جملة، في عبارة مفيدة افهم من خلالها المعاني، تمام؟ لا. الى الان لا مشاكل؟ امين. ندخل على علامات الاسم ونضع سؤالا، نريد ان نتعلم على طريقة السؤال والجواب، هل هناك علامات للاسم؟ سؤال ضعه جانبيا، او ما علامات الاسماء، او ما علامات الاسم، اكتبه كيفما شئت، المهم ان تفهمه. طبعا هناك علامات للاسماء او للاسم. يعني ايه علامة؟ صفة مميزة او شيء عندما يدخل على هذه الكلمة هذه اللفظة اعرف انها اسم وليست فعلا او حرفا، تمام. الامام ابن مالك عليه رحمة الله قال بالاسم والتنوين، نعم، بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل، فتح الله عليك كما فتحت علينا، تمام، بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل. يعني دي علامات الايه؟ الاسماء. بدأ بالجر، يعني حروف الايه؟ الجر. والجر قد يكون بحرف او يكون بالاضافة او يكون بالتبعية، تمام، يعني اما يكون في حرف فيجر في الباء على عن، وتجد الثلاثة الجر والإضافة، تمام، والتبعية في قولك بسم الله الرحمن الرحيم، تمام، تجد بسم بدأت بحرف الباء حرف جر، واسم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، بسم الله لفظ الجلالة فينا إضافة بسم الله، تمام، الرحمن الرحيم صفتان لله سبحانه وتعالى مجرورتان بالتبعية، تمام، يعني جره، كل دي من علامات الأسماء، من علامات الأسماء. يبقى أول شيء أو أول علامة من علامات الاسم أن يدخل حرف الجر أو قبول دخول حرف الجر عليه، مش شرط أن يكون في العبارة أو في الكلمة حرف جر عشان أقول اسم، أو ليس شرطا أن تدخل علامتان على الكلمة الواحدة حتى أقول إنها اسم، يكفي علامة واحدة، يكفي علامة واحدة كي أحكم على الكلمة على اللفظة بأنها اسم أو فعل أو حرف. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل لل، اللام حرف ايه؟ حرف جر. ويل للمصلين، تمام، يبقى ده اسم ايه؟ مجرور لدخول حرف الجر اللي هو اللام عليه، تمام. يد الله مع الجماعة، يد الله مع حرف ايه؟ حرف جر. الجماعة اسم مجرور بمع بحرف الجر مع وعلامة جره الكسرة، ده حرف جر، تمام، نشا نشا. التنوين علامة أخرى من علامات الأسماء. احنا ربما نكون يعني بنسبة شوية عشان هذه الأبواب سوف نتكلم عنها بإذن الله عز وجل في حينها بتفصيلاتها، ولكن المسألة بس كما قلنا إن شاء الله نكمله. هو طب فضل فضل